الإكرام. قد أفلح من جعل القرآن منهاجا نحو الرحمن فليسعى.
ونعمة الله المزداه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. وحلقة هذه الليلة مهمة، بل مهمة للغاية، وإذا قدمناها وانخرطنا في مادتها التي استوعبناها من جلسات واقعية، نعم عندما نقدمها ستعلمون يقينا بأنها حلقة مهمة. أيها الأحبة، تميزت السنة الأخيرة من عمري بحضور عدد كبير من جلسات الصلح، وجلسات الصلح بين المرأة وزوجها، وهو أشق أنواع الصلح. يعني ربما كان الأمر سهلا علي وعلى إخواني ممن يهتمون بهذا النشاط، نشاط إصلاح ذات البين، ربما كان سهلا علينا أن نصلح بين عائلتين مهما كان عدد أفراد العائلتين، ولكن يشق علينا كثيرا أحيانا أن نصلح بين المرأة وزوجها. وبداية أقول هذا النشاط أعني به إصلاح ذات البين أعظم من أعظم الأنشطة للمؤمنين، نعم، وهنيئا لمن يقدرون هذا العمل حق قدره وهم حريصون على أن تعيش الأسرة المسلمة في أمن وأمان ووئام وانسجام. أسأل الله مخلصا للقائمين على هذا العمل العظيم أن يزيدهم ربنا توفيقا وثباتا، وأن يمتعهم بالعافية، وأن يلهمهم الحكمة وفصل الخطاب، وأن يلهمهم الصبر، إنهم يحتاجون إلى الصبر. وفي المقابل كما روى أبو الدرداء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على درجات هي أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. نعم، ألا إن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين كما جاء في رواية أخرى. معاشر الإخوة الأعزاء، قلت بأننا نشهد أمورا عجيبة أثناء هذه الجلسات. المفترض في كل زوجين أنهما كما أفهم وكما علمنا إسلامنا أنهما كيان واحد، نعم، والدليل على ذلك أنها تقول: فلان شريك حياتي، وهو يقول: فلانة شريكة حياتي. إذن فهما كيان واحد. المفترض أن بينهما من المودة والمحبة التي زرعها ربنا تبارك وتعالى في قلبي كل منهما، المفترض أن يكون كل منهما أحب الناس إلى الآخر. نعم، وكيف لا، وقد وثق ربنا الكريم العلاقة بينهما بالميثاق الغليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كيف لا، وقد استحل كل منهما الآخر بكلمة الله تبارك وتعالى في عقد شهده جمع غفير، وكل يهنئ ويقدم التهنئة، لأن الله عز وجل قد جعل فلانة أو فلانة بنت فلان جعلها زوجة لفلان ابن فلان، ودخل كل منهما حياة خاصة، وجعل بينكم مودة ورحمة. لكن من الأمور التي تزعجنا كثيرا وتؤسفنا في ذات الوقت أن نجد الطرفين كما لو كانا عدوين أو ندين أو خصمين، ينظر كلاهما إلى الآخر نظرة نجد فيها الغضب واضحا والريبة واضحة، ويجتهد كل منهما بكل أسف في إدانة الطرف الآخر. نعم يجتهد، بل ربما ادعى أحدهما على الآخر ادعاءات لا أصل لها، وكل الذي يعنيه في هذه الجلسة أن يدين أحدهما صاحبه. نعم، أن يدينه وأن يوقعه في حرج أمام الحاضرين، وأن يعني يجعله مادة للحديث بما يكشف من أسرار ما ينبغي أبدا أن تظهر. يعني أخطر ما في هذه الجلسات أن أحد الطرفين، أو قولوا أن كلا الطرفين، يجتهد كما قلت في عرض ما لديه من مواقف هي من أدق الأسرار، ما كان ينبغي أبدا في مثل هذا المقام أن تذكر، ومع ذلك يلجأ أحدهما إلى إذاعة السر بهدف إحراج الآخر. نعم، هذا أحبتي في الله، هذا مخالف تماما لقيم الإسلام الحنيف الذي علمنا أن يحترم كل منا صاحبه، وألا ننسى أبدا الفضل بيننا. رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهب يوما إلى بيت فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، وصلى وسلم على أبيها عليه الصلاة والسلام، وأراد أو رأى بينهما شيئا اختلف فيه، فطلب من كل منهما أن يحدثه عن هذا الأمر ليقر الصلح بينهما، وحتى لا يخرج من هذا المنزل المبارك إلا وقد عادت العلاقة التي تميزهما، عادت إلى المنزل مرة أخرى. والله العظيم أبى أبى كل منهما ورفض بإصرار ألا يفشي سر صاحبه. لا فاطمة رضيت بإفشاء السر ولا علي رضي الله عنه أيضا رضي أن يفشي سر فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، واحترم كل منهما صاحبه حتى ولو كان هذا السر يذاع لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، وهو أبوه، ولكن الأدب العالي منعها أن تقول كلاما يعرض عليا للحرج أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتريد لصورته الكريمة التي عرفها محمد عليه الصلاة والسلام عرفها لعلي، تريد لهذه الصورة أن تظل كما هي ولو كانت صاحبة حق عند علي كرم الله وجهه. أقول وأكرر، يسوءني ويسوء غيري كثيرا أن نجلس مع أي زوجين لنصلح بينهما فلا يعرف أحدهما متى يتوقف عن الكلام. نعم، ولعلكم تتابعون ما يجري على الإنترنت وعلى المواقع، لا تتورع المرأة في إذاعة أسرار خاصة بحياتها وحياة أسرتها وزوجها وأبنائها، لا مانع مطلقا. وإني لأعجب كثيرا عندما أرى وأسمع ما يكتب من الأسرار على صفحات هذا الجهاز، وكم تسببت رسائل طائشة مجنونة كتبها أحدهم ربما بهدف الكيد لأسرة ما، يريد لهذه الأسرة أن تفشل في استمرار العلاقة، أو قولوا يريد لها شرا ويضمر لأهلها شرا، فيوجه رسالة أو تقوم بها امرأة أيضا بهدف الكيد لهذه الأسرة ولطرفي هذه الأسرة الزوج والزوجة. كل من يكتبون وهم يستهدفون إفساد العلاقة بين الزوجين أبشرهما من الآن أنهم لن يشموا رائحة الجنة، لأن كل من خبب امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كم جلسنا، والله حصل، ووجدنا أن المشكلة كلها تتعلق برسالة كتبت، وربما كتبت بنية لا خبث فيها، ولكن التي كتبت أو الذي كتب لا يحسن الكتابة ولا يعرف ماذا يمكن أن يكتب. العبارات عبارات حساسة، إن أخذت على ظاهرها دمرت الأسرة، وربما يكتب أحدهم وهو لا يحسن الكتابة لأنه لا يعرف متى يتوقف وماذا يكتب. ومتى يكتب ولمن يكتب، لا يعرف شيئا من ذلك. المهم كتب كما يكتب الناس، ووجه رسالة ما إلى امرأة أو إلى زوجها، والله يعلم أنها كانت سببا كما قلت في مغادرة النساء لبيوت الزوجية. نعم، وحتى يثبت صاحبنا لها سلامة نيته وبراءته ونزاهته مما نسب إليه يحتاج إلى وقت طويل، وربما كان صادقا فيما يدعيه بأنه لا علاقة له مطلقا بمن كتب الرسالة، لكن الثقة اهتزت وتريد صاحبتنا أو يريد صاحبنا يريد أيمانا مغلظة أو يريد قسما بكتاب الله عز وجل أو بالله العظيم حتى يضمن سماع صاحبه وحتى يضمن تصديق صاحبه أنه بريء ولا علاقة له فعلا بمن كتب الرسالة. اتقوا الله أيها المخربون المجرمون الذين يتعمدون إفساد حياة الناس. كم من امرأة سمعنا أنها خرجت من بيت زوجها إلى غير رجعة وتركت أبناءها عرضة للضياع بسبب رسالة طائشة مجنونة كتبت بلا وعي. هذا عدوان صارخ على الأسرة، فاتقوا الله، والله لن تفلتوا من عقاب الله تبارك وتعالى. والله ليس من حق رجل أو امرأة أن يكتب أو أن تكتب لرجل ليس من محارمها ولا يحل لها. نعم، بأي أسلوب، بأي حكم أو بأي قانون أو بأي شرع يمسك الرجل بجرأة بالهاتف ويتحدث إلى امرأة أجنبية أحاديث عاطفية شيطانية خداعة؟ كل لفظ، كل لفظ يتفوه به ليفسد امرأة أو ليفسد أسرة أو لتفسد رجلا، كل ما يكتب لامرأة أجنبية أو لرجل أجنبي حرام تحاسبون عليه يوم القيامة، وهو فضيحة كبرى لكم على ملأ الأشهاد. ستفضحون أمام أناس كانوا يحبونكم ويحترمونكم، إنها الفضيحة الكبرى. فاتقوا الله، اتقوا الله تبارك وتعالى. وأنت يا من اجتهدت في جلسة الصلح أن تفضحي صاحبك، والمفترض حتى مع وجود الخلاف، حتى مع وجود الخلاف، حتى مع وجود الغضب وأنت في بيت أبيك، المفترض أنه أعز الناس وأحب الناس إليك، وما بينكما لا يكون إلا بين زوجين أحل الله عز وجل كلا منهما للآخر. نعم، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظة. إني والله لأعجب عندما نجلس يجتهد كل منهما أو يجتهد أحد الأطراف دون الآخر ليدين صاحبه ليحرج صاحبه ويخرج كل ما عنده كل ما عنده أعوذ بالله. ولماذا لا يذاع سر في جلسات الصلح إلا إذا كنا في أمس الحاجة إليه لنحق به حقا لأحد الأطراف؟ والهدف من إذاعة هذا السر الوصول إلى الحقيقة وإلى الحق الذي نبحث عنه، وبلغة محترمة نتجنب ونحن نتحدث نتجنب العبارات الخادشة للحياء والعبارات المريبة التي لا تليق. نحن أصحاب دين عظيم يكره الفحش والمتفحشين. نعم أقول وأكرر يؤسفني كثيرا ويؤلمني أشد الإيلام أن أجد الناس يتجاوزون في هذه الجلسات. المهم عند كل منهما أن يهزم صاحبه ولو كذب عليه ولو لجأ إلى ذكر وقائع لا أصل لها ولم تحدث، المهم أن يهزمه أمام الناس. أعوذ بالله، هل وصل الأمر في نفوسكم إلى حد العدوان وأصبح أبو الأولاد عدوا وخصما تريدون أو تردنا أيها النساء تردنا الفتك به؟ أبو الأولاد، أبو الأولاد وأحب الناس، المفترض والله أنه كذلك، والمفترض أن يخاطب بلغة لا يخاطب بها أحد سواه. والله العظيم، والله العظيم أقولها وأكررها في مجالس كثيرة بل وعلى المنبر، أقول أولى الناس بعبارات أو بلغة الاحترام والتوقير والمحبة، أولى الناس بذلك زوجك يا امرأة، قبل أهلك زوجك يا امرأة، والله يزيدك حديثك الودي القائم على الاحترام واختيار العبارات والكلمات والمفردات التي تناسب المقام وتسعد الرجل، هو أولى الناس بذلك قبل الأهل والأقربين. نعم، واعلمي يا أمة الله أنك والله مأجورة على ذلك، أنت مأجورة. وكلما أبديت له من التواضع في الخطاب وفي لغة الخطاب والسلوك، كلما أبديت له من التواضع وهو الحبيب الغالي، كلما أبديت له من التواضع كما قلت ما يفرضه عليك المقام لدوام المودة والمحبة زادك ذلك رفعة وكرامة وعلو منزلة. نعم نعم نفهمها هكذا. لا تنظري إلى ما تبذلين من التواضع على أنه تنازلات، لها مساس بكرامتك، فإن كرامتك وكرامته كرامة واحدة كأنها كرامة شخص واحد. سأعود إليكم بعد قليل، وأسأل الله أن ينفع بهذا الحديث وأن يحسن الناس فهمه لوجه الله رب العالمين، وأن تدوم المودة في الأسرة المسلمة، وأن يسعد الناس بشرع الله وبهذا الرباط المقدس الذي يربط بين الزوجين المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعي يا أمة الله، إذا أوقعت الرجل الزوج في حرج أمام الناس، وأذعت له سرا يحرجه ويوقعه في الحرج، لن ينسى لك ذلك أبدا، والله مهما استمرت العشرة بعد ذلك من عشرات السنين لن ينسى أبدا أنك في موقف ما وأمام الناس سببت له ولرجولته حرجا وأوقعتيه في ذلك الحرج في أمر آلمه وأوجعه. لا تفعليها، من أعظم مزايا النساء القدرة على كتمان الأسرار، وهو عيب خطير في أي امرأة أن تفشي سر البيت الذي تعيش فيه وسر الرجل الذي تعيش معه، عيب خطير يصيب المرأة بالضعف والجهل ويفقد المرأة ثقة زوجها فيها ويبتعد بأسراره عنها ولا يستشيرها، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير أزواجه. متعة ما بعدها متعة عند المرأة عندما يجلس: يا أم فلان، ما رأيك في كذا وكذا وكذا، يسألها المشورة وهو يثق في رجاحة عقلها وحسن تصرفها. عند هذه الساعة تشعر المرأة الزوجة فعلا بقيمتها ومنزلتها في نفسه وفي بيته. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرتها مرات في يوم الحديبية، نزل على مشورة أم سلمة، وكانت بداية لانفراج الموقف إلى خير كثير. صحيح، وملك السبأ بلقيس جمعت الوجهاء والقادة وجمعت العلماء وأصحاب الرأي وقالت: يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إذن إن أنت كشفت أسراره وسببت له حرجا بين الناس وأمام أبنائه، وهو رجل يحتفظ بشخصية كريمة مهابة بين الناس، وخربت أنت بهذا السلوك تلك المنزلة، لن ينسى لك ذلك أبدا، ولن يثق بك أيضا، وسينأى عنك بأسراره الخاصة وما يتعلق بمستقبل الأسرة وما يتعلق كذلك بمستقبل أبنائه. وعندما يبعد الرجل زوجته عن أسراره الشخصية لأنه لا يثق بها، لا يثق بها ولا يثق بأنها ستستره، ويثق كذلك بأنه لا شيء عندها تدلي به، سيبتعد عنها بأسراره. فإذا حدث هذا ستعيشين مرحلة مؤلمة، والله أقل ما يقال فيها مؤلمة، لأن صاحبنا يعيش بمفرده، يعيش بمفرده. وأجمل ما في العلاقة بين الزوجين أن يكتم كل منهما سر الآخر، وأن يخلص في النصيحة له، وأن يحترم كل منهما رأي صاحبه. نعم، هذه أصول الحياة الزوجية. وربما دامت العشرة 20 عاما وفجأة تعرضت الأسرة لفتنة، وخرجت المرأة وأبناؤها من الدار، ودام الفراق ودام الغضب فترة طويلة، وجلس الناس ليصلحوا، وجلس الشيطان، وكما قلت في بداية اللقاء اجتهد كل منهما للأسف في تعرية صاحبه، ووقف الناس على زوجين كان الناس يحترمون هذين الزوجين، ولكن بعد أن أفشيت الأسرار وحرص كل من الطرفين أن يدين الآخر أمام الناس كأنه يستمتع بهزيمة صاحبه لهذه الدرجة. نعم، هذا ما خرجنا به للأسف من جلسات كثيرة جرى معظمها في هذا العام على وجه الخصوص، وسيزداد. والسبب الأساسي في ذلك الأنشطة الإلكترونية على مواقع التخريب الاجتماعي، مش التواصل أبدا إطلاقا. يعني إن كنا ننظر إلى هذه الأجهزة على أنها نعمة في مجال العلم والتنمية، فإنها نقمة كبيرة من جانب آخر، ونحن بسوء السلوك الذين حولناها لتكون نقمة، وهي في الأصل نعمة. واسألوا حملت الدكتوراه من شبابنا وأبنائنا، وحملت الماجستير، كيف وصلوا إلى هذه المعارف وخرجت الرسائل في أحسن صورة بسبب الإنترنت. فاتقوا الله عز وجل في هذا الجهاز، ولا تخربوا به بيوت المسلمين، بالله لا تفعلوه، سينتقم الله عز وجل للأسرة التي عانت ما عانت بسبب هؤلاء المجرمين. قلت منذ قليل القدرة على كتمان الأسرار من أعظم مزايا المرأة. هناك من الرجال والنساء على حد سواء، من إذا وصله سر ما، يا لطيف، يعاني في الداخل، وربما ارتفعت حرارته. ليه؟ يريد أن يفشي ما لديه، لا يستطيع أن يكتم سرا. هذا عيب خطير في الرجل أو المرأة على حد سواء، لا يرتاح ولا يهنأ له بال إلا إذا أفضى بما لديه، ولا يهتم بما يترتب على هذا السر. الأمر صعب للغاية. كم من امرأة دمرت بيتها، بسبب عدم قدرتها على كتمان سر زوجها ووضعته في حرج أمام الناس. لا 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 لا، أقولها لبناتي وأخواتي، وأنا أخلص في هذه النصيحة لله، احفظي سر البيت الذي كرمك واختارك لتكون سيدة له، ولتكون أم فلان، واذكري أين كنت وكيف كان حالك، ثم شاء الله عز وجل أن يرفع قدرك وقدر العائلة التي تنتمين إليها، وأصبحت صاحبة شخصية مميزة، ويناديك الناس يا أم فلان باحترام كامل. ما دام الأمر كذلك وقد جند الله الرجل في خدمتك وخدمة أبنائك، وكلفه أن يكون خادما أمينا لهذه الأسرة، من حقه عليك يا سيدة الكريمة أن تحسني الحديث إليه، وأن تجملي لغة الخطاب معه، لا يعيبك ذلك مطلقا، إنه عز وكرامة كما قلت. وإن أحسنت وتلفظت بالألفاظ اللائقة التي تفصح عن المودة والمحبة والتقدير، إن أنت داومت على ذلك والله أنت مأجورة إن شاء الله، ستنالين أجرا وستنالين رضا رب العالمين عز وجل كلما أحسنت الحديث إليه. بعضهن يأنفن كثيرا من هذه الأساليب، يا سلام، وربما نظرت إلى لغة المودة والمحبة وأفصحت عن محبتها لزوجها، ربما نظرت إحداهن إلى ذلك على أنه نوع من التنازل الذي يضر كرامة صاحبة الجلالة. غلط، والله الأمر ليس كذلك أبدا. كلما نال حقه لديك من التكريم وأحسنت الحديث معه وحافظت على سره وأسرار المنزل، كلما كنت حريصة على ذلك تزداد محبتك في قلبه وفي قلب العائلة التي انتميت إليها وتزوجت فيها، ويأتمنك الناس على أسرارهم ويسألونك المشورة، وأصبحت ذات شخصية مميزة كما قلت، ولك منزلة أدبية رفيعة في هذه العائلة. متعة، تلك هي الوجاهة، هذا هو النجاح الحقيقي. وأكرر، زوجك قبل أهلك أولى بذلك كله. لا تبخلي عليه بما يسعده، وأحسن استقباله بعد عناء طويل في يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو عام أو عامين وربما أكثر. كل ذلك، كل هذا الإرهاق والمعاناة والسفر من أجلك ومن أجل أبنائك، وكل الذي يريده يريد حسن المعاملة، حسن الاستقبال، حسن الابتسامة، حسن الكلمة، ويرضيه والله منك القليل، والله يرضيه القليل. فلا تبخلي عليه بحقه الذي اشترطه الإسلام عليك. ثم لا تنسى يا ابنتي ويا أختي الكريمة، لا تنسي أنك تمثلين العائلة التي خرجت منها. نعم، أنت ممثل، أنت سفير، أحسني تمثيل العائلة التي خرجت منها. عندما يسمع أبوك وإخوتك وأعمامك وأخوالك عندما يسمعون عنك خيرا في بيت الزوجية، وأنك فعلا خرجت من بيت أبيك لتكون أحسن سفيرة في بيت الزوجية، وأنك تحسنين التصرف، وأنك تكرمين زوجك ووالدي الزوج ستأتيهم هناك هذه الأخبار فيفرحون ويسعدون، ويقول الناس لأبيها لقد ربيت وأحسنت التربية، جزاك الله عن ابنتك خيرا، أطعمتها من الحلال وأكرمتها ونصحتها وأرشدتها للخير وعلمتها ولم تبخل عليها بالنصيحة، بارك الله لك. والله العظيم أبوك سيسمع هذا الكلام، سيكون هذا الكلام أسعد ما يسمع في هذه الدنيا، ويفرح كثيرا أن أمواله التي أنفقها عليك في التعليم لم تذهب هدرا، وأنك فعلا كنت عند حسن الظن. بيت الزوجية بيت للعبادة، افهمهم، بيت الزوجية بيت للعبادة، لأن طاعة الزوج عبادة. والله يقال لمن أطاعت زوجها وحفظت فرجها وصلت فرضها وصامت شهرها، يقال لها على ملأ الأشهاد يوم القيامة: يا أمة الله ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فطاعة الزوج وحسن الحديث معه طاعة لله رب العالمين. نريد أن نرتقي في فهم الزواج وفي بيت الزوجية، نريد أن نرتقي في التعبير وفي الفهم، وننظر إليه على أنه دار للعبادة، فرصة ذهبية لك لترفعي أجرك عند الله صباح مساء بإذن الرحمن الرحيم. الموضوع والله يحتاج إلى كلام كثير، لكني أسأل الله أن تكون الرسالة قد وصلت، وأشكر الله عز وجل وأسأله أن يجعلنا جميعا أهلا للبلاغ عن الله، وأن يعيش أبناء المسلمين رجالا ونساء ممتعين بحياة زوجية صالحة طيبة إن شاء الله، لن تحرموا بإذن الله من ذلك. أشكركم وأسأل الله أن نلتقي قريبا بإذن الله في أسعد وأهنأ حال، وأن يجعلنا ربنا أهلا للبلاغ عن الله وعن رسول الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.